بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى عند قول الله جل وعلا: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إلى قوله جل وعلا: والله ولي المؤمنين. قال رحمه الله: كانت الأديان كلها، اليهود والنصارى والمشركون وكذلك المسلمون، كلهم يدعون أنهم على ملة إبراهيم، أنا حتى المشركين يدعون أنهم على ملة إبراهيم، أي يعبدون الأصنام ويظنون أنهم على دين إبراهيم، وأنهم ما غيروا ما كان عليه إبراهيم. وكذلك اليهود والنصارى تدعي أن إبراهيم يهوديا، والنصارى تقول أنه نصراني. ولهذا قال الله عز وجل: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ويريد أن ينفي عنه اليهودية والنصرانية التي قد حرفت، فهو على دين قويم يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وأيضا قول اليهود أو النصارى أنه منهم قول باطل، كيف يكون منهم وهو مقدم عليه؟ فهم كلهم من أبناء يعقوب، ويعقوب يعتبر حفيدا لإبراهيم عليهم الصلاة والسلام، فكيف سيكون يهوديا أو نصرانيا؟ لكن التعصب لما هم عليه. فقال المؤلف رحمه الله: كانت الأديان كلها، اليهود والنصارى والمشركون وكذلك المسلم، كلهم يدعون أنهم على ملة إبراهيم. فأخبر الله تعالى أن أولى الناس به محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأتباعه، وأتباع الخليل قبل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ كيف يكون يهودي أو نصراني وكتابكم التوراة والإنجيل ما أنزل إلا من بعده؟ وهذا محاججة فيما ليس لهم به علم. قال: ها أنتم هؤلاء حججتم فيما لكم به علم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم ذكر ربنا جل وعلا أن أولى الناس انتسابا إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو رسول الله محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام ومن معه من أهل الإيمان، وكذلك من آمن أو من كان على دين إبراهيم على التوحيد من الأمم السابقة التي جاءت بعد نبي الله إبراهيم. فقال الله عز وجل: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، أي كل من آمن بالأنبياء فهو تابع، وهو أولى الناس بإبراهيم وانتسابه إليه، فهو إمام الموحدين وإمام الأنبياء والمرسلين، إمامهم ومقدمهم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، أمة أي إمام، وهو إمام الموحدين. قال: وأما اليهود والنصارى والمشركون فإبراهيم بريء منهم ومن ولايتهم، لأن دينه الحنيفية السمحة التي فيها الإيمان بجميع الرسل وجميع الكتب، وهذه خصيصة للمسلمين. أنا هم الذين آمنوا بالله وبرسله جميعا، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فليس هناك أمة آمنت بجميع الأنبياء إلا أهل الإسلام. وأما اليهود والنصارى فهم فيهم من آمن وصار على دين إبراهيم، وفيهم من ينتسب إلى دين اليهودية أو ينتسب إلى دين النصرانية لكنه لا يؤمن بالأنبياء. وكذلك أيضا من أعظم ما يخرجهم عن ذلك التوحيد أنهم لم يؤمنوا برسول الله صلوات الله وسلامه عليه بعد بعثته، فهم بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أديانهم منسوخة وباطلة، ومن بقي على دينه فهو كافر بالله وهو من أهل النار، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده ما من يهودي أو نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد ذكر عندهم، قد وصفه الله عز وجل في التوراة وفي الإنجيل، ووصفه وصفا يعرفونه به، حتى قال الله عز وجل: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وهذا لأن الأب أشد الناس معرفة لابنه، فلهذا شبه ربنا جل وعلا معرفة اليهود والنصارى بنبي الله صلى الله عليه وسلم بابنهم. ولهذا لما مر الصحابة رضي الله عنه، أو أقصد النبي عليه الصلاة والسلام لما كان مع عمه ذاهبا إلى الشام، مروا على بحيرة الراهب، وهذا القصة قصة صحيحة خرجها ابن إسحاق، وجاءت أيضا في الدلائل النبوة لأبي نعيم وللبيهقي بأسانيد صحيحة. لما مر النبي عليه الصلاة والسلام بالراهب، عرف الراهب أن هذا له شأن عظيم، ثم لما سأل عمه أبا طالب عن بعض الأسئلة، عرف أنه هذا النبي الذي سيخرج في هذه الأمة، ثم أخبر عمه أنه لا يذهب به إلى الشام، لأن اليهود إذا رأوه قتلوه، أنا يعرف سيعرفه اليهود وسيقتلونه. فلهذا أمر النبي عليه الصلاة أو أمر بحيرة عمه أن يرجع بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة، فأرجعه إلى مكة. وفي الرواية في رواية ابن إسحاق أنه أرجعه مع أبي بكر، وهذا رواية غير صحيحة، لأن أبا بكر في ذلك الوقت كان سنه 9 سنوات، فمعنى سيكون ليس صحيحا أن النبي عليه الصلاة والسلام سيرسله عمه مع أبي بكر وهو صغير، وإنما حصل خطأ في الرواية. فالمهم أن أبا طالب أرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة من كلام بحيرة، والشاهد منه أن بحيرة عرف أن هذا النبي الذي أرسله الله عز وجل بعلامات. أول ما أقبل من تضليل الغمام وغيره، وأيضا ظل الشجرة الذي مال إليه، وغيرها من الأشياء التي رآها بحيرة، ثم سألهم عن بعض الأشياء فعرف أنه هو النبي الذي سيرسل في هذه الأمة. فلهذا فهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ولهذا قال بحيرة لأبي طالب: فإن اليهود إذا رأوه قتلوه، أنا لأنهم سيعرفونه بصفاته عليه الصلاة والسلام التي وصفها الله عز وجل لهم في التوراة، فلهذا سيقتلونه إذا رأوه. فلهذا فهم أنكروا رسالة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وقد آمن به بعضهم، أي بعض اليهود آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام كعبد الله بن سلام، وبعضهم أبى، بل تحامق كثير منهم حتى جاء بعضهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويسألونه عن بعض الأسئلة، كما جاء ذلك في حديث ثوبان لما جاء ذاك الرجل في صحيح مسلم وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني أسألك، أو قال يا محمد إني سائلك، فقال ثوبان فدفعته دفعة حتى سقط، فقلت قل يا رسول الله، فقال إنما أسميه باسمه الذي سماه به أهله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسمي محمد الذي سماني به أهلي، فقل. فقال سأسألك عن أسئلة، قال ينفعك إن أجبتك، قال أسمع أنا، هل تنتفع بهذه الأسئلة التي ستسأل؟ سأجيبك عنها، لكن إذا أجبتك هل ينفعك إجابتي؟ قال أسمع. فثم سأل، وبعدما أجاب النبي عليه الصلاة والسلام ولى هذا اليهودي وذهب. وهذا يدل على كبرهم وعنادهم، وأنهم كما قال عبد الله بن سلام قوم بهت، معناه ينكرون الأشياء التي هي واضحة. فقال النبي عليه الصلاة، فقال عبد الله بن سلام للنبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود قوم بهت. فقال المؤلف رحمه الله وهذه خصيصة للمسلمين، قال وأما دعوى اليهود والنصارى أنهم على ملة إبراهيم، فقد علم أن اليهودية والنصرانية التي هم فقد علم أن اليهودية والنصرانية التي هم يدعون أنهم عليها لم تؤسس إلا بعد الخليل، فكيف يحاجون في هذا الأمر الذي يعلم به كذبهم وافتراؤهم؟ فهب أنهم حاجوا فيما لهم به علم، فكيف يحاجون في هذه الحالة؟ أنا لو حاججوا فيما عندهم من العلم مما يكون في التوراة وغيره فهذا لهم ذلك، أما أنهم يحاجون فيما لا يكون لهم فيه علم، فيما ليس لهم به علم، فهذه جرأة وكذلك مكابرة. قال فكيف يحاجون في هذه الحالة؟ فهذا قبل أن ينظر ما احتوى عليه قولهم من البطلان يعلم فساد دعواهم. وفي هذه الآية دليل على أنه لا يحل للإنسان أن يقول أو يجادل فيما لا علم له به، أنا شيء لا يعلمه وليس عنده خبرة فيه فيأتي ويجادل فيه، مثل ما تجد بعض الناس كأنه عنده مرض يريد أن يجادل في كل شيء حتى الأشياء التي لا يعلمها ليس عنده علم فيها، لكن يحب أن يجادل فيها، يضع أسئلة ويطرح أيضا استشكالات وهو ليس عنده علم بهذا. والواجب على المسلم إن كان هذا الأمر جاءه من الله ومن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فيقول سمعا وطاعة، لا يجوز له أن يجادل، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، يقول سمعا لله عز وجل وسمعا لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يجوز له أن يجادل في كلام الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم كما فعلت اليهود والنصارى. فقال رحمه الله وقوله والله ولي المؤمنين، أي فكلما قوي إيمان العبد تولاه الله بلطفه ويسره لليسرى وجنبه العسرى، فكلما ارتبط العبد بالله جل وعلا كانت ولاية الله عز وجل له أعظم، ومن تولاه الله عز وجل فقد أعانه على الخير، كما جاء في حديث الولي الذي أخرجه البخاري حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي حتى أحبه، أو قال لا يزال عبدي يتقرب إلي، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل أحب إليه أن يتقرب إليه فيما افترض على العبد، وأحب إليه أن يتقرب إليه بالنوافل، فإذا حتى يحبه أن يتقرب إليه بالفرائض والنوافل حتى يحبه، فإذا أحبب قال الله عز وجل فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، ولئن استغفرني لأغفرن له. فهذا يدل على أن العبد كلما ارتبط بالله عز وجل كلما كان تولاه الله عز وجل أعظم الولاية، حتى صار موفقا من عند الله جل وعلا، يوفقه في كل أعماله وفي كل أقواله. فهذا إن شاء الله تعالى ما يذكر في تفسير هذه الآية، والله تعالى أعلم.